أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 362. إذا تمكن المكلف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به، أو أمكنه مسح الوجه واليدين به على نحو يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد تعين ذلك ولم يجوز له التيمم. إذا تمكن المكلف من الثلج وتمكن أن يذيب ذلك الثلج أو أن يمسح عليه بنحو يتحقق الغسل للوجه، إذا مسح على الثلج ثم مسح على وجهه يصدق على ذلك غسلا وأنه غسل الوجه، وهكذا عندما يمسح على اليدين يصدق أنه غسل اليدين، فحينئذ لا يجوز له أن يتيمم لأنه واجد للماء. فإذا كان واجدا للماء انتفى موضوع التيمم. فإذا من كان واجدا للثلج وتمكن من إذابته واضح تحول إلى ماء فيتوضأ به، أما إذا لم يذبه وإنما مسح عليه، فهنا إذا افترضنا أن المسح عليه وبالتالي المسح على الوجه يصدق على ذلك أنه غسلا للوجه، غسل للوجه أو أنه غسل لليدين، فهنا لا يشرع التيمم، فهذا واجد للماء فيجب عليه أن يتوضأ. وأما إذا فرض أن بالمسح عليه ثم بالمسح على الوجه لا يصدق أن ذلك غسلا للوجه، فإذا لا يصدق فيشرع له التيمم. طيب شنو الفرق بين المسح والغسل؟ سبق أن بينا هذا في مباحث أخرى. قلنا أن الغسل هو عبارة عن جريان الماء من جزء إلى جزء آخر، إما بنفسه يجري أو بمساعدة اليد مثلا، بخلافه في المسح فهو عبارة عن مرور الماسح على الممسوح مع وجود نداوة، ولكن لا يصدق على ذلك بحيث لا يحصل انتقال لقطرات الماء، فمثل ذلك يكون مسحا وليس غسلا. هذا عندما يمسح على الثلج بيده ثم يمسح على وجهه، إذا صدق على ذلك أنه غسل للوجه فهذا يعتبر واجد للماء، وهكذا عندما يمسح على يديه، يمسح على الثلج ثم يمسح على يديه، إذا صدق على ذلك أنه غسل بحيث حصل انتقال للماء من جزء إلى جزء آخر، فمثل هذا الشخص يصدق أنه واجد للماء وبالتالي حكمه هو الوضوء ولا يجوز له التيمم. أما إذا فرض بأن ذلك المقدار لا يحقق مسمى الغسل بل هو مسح عبارة عن نداوة، وعندما يمسح يمسح ولا يصدق أن ذلك غسل بحيث لا يحصل انتقال لأجزاء الماء من جزء إلى جزء آخر، كما إذا كان الثلج مثلا جامد بدرجة عالية فعند المسح عليه ثم المسح على الوجه هذا لا يصدق أنه غسل بل هو مسح، فحينئذ إذا لم يتحقق مسمى الغسل فيتعين التيمم. ثم سماحة السيد يحتاط يقول إذا لم يصدق مسمى الغسل وإن قلنا بتعين التيمم، ولكن الأحوط استحبابا أن يجمع بين التيمم وبين المسح على الثلج والمسح على أعضاء وضوئه. قال إذا تمكن المكلف من الثلج وأمكنه إذابته والوضوء به، وماكو مشكلة مع هذا صار واجد للماء. أو أمكنه مسح الوجه واليدين به على نحو يتحقق مسمى الغسل. مسمى الغسل شنو هذا؟ أقل مراتب الانتقال لأجزاء الماء. يتحقق مسمى الغسل مع مسح الرأس والرجلين بنداوة اليد، ما تقدم من أنه في الوضوء يلزم المسح على مقدم الرأس وعلى الكفين، على القدمين عفوا، بنداوة اليد، ببلة اليد كما يعبر الإمام. تعين ذلك، هذا يصدق عليه أنه واجد للماء، وبالتالي تكليفه هو الطهارة المائية، ولم يجوز له التيمم. وأما إذا لم يتمكن من المسح به إلا على نحو لا يتحقق الغسل، بعد يمسح وما يتمكن، يعني غسل ما يتحقق، يمسح ولكن لا يحصل انتقال لأجزائي، لا يحصل انتقال للماء وجريان للماء من جزء إلى جزء آخر، فحينئذ هذا إذا لم يصدق عليه غسل يعني هذا فاقد للماء، فوظيفته هي التيمم. قال فيتعين التيمم، وإن كان الأحوط استحبابا له الجمع بين التيمم والمسح به والصلاة في الوقت، فيتيمم ثم يمسح بالثلج بطريقة الوضوء ويصلي في داخل الوقت. مسألة 363، الأحوط وجوبا أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا. تقدم أن من شرائط التراب أو ما يتيمم به هو أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا لا يجوز التيمم به لما دل على اعتبار الطهارة فيما يتيمم به، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهكذا التراب أحد الطهورين، فأن الطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. فهذه الآية والروايات دلت على اعتبار أن يكون التراب أو ما يتيمم به أن يكون طاهرا، والطهارة المقصود منها هي الطهارة الشرعية في قبال النجاسة، وهذا لا كلام فيه. إنما الكلام هل يعتبر فيما يتيمم به كالتراب أن يكون طاهرا عرفا، والطهارة العرفية معناها النظافة في قبال القذارة، فالتراب مرة يكون قذرا وليس نجسا كما إذا كان فيه روث الحيوانات مأكولة اللحم مثلا، فهذا يكون قذر، أو فيه أبوال الحيوانات المأكولة اللحم، هذا طاهر أبوالها وروثها طاهر، ولكن في نظر العرف هذا التراب شو يكون؟ يكون قذر غير نظيف، يعني الوساخة بالتعبير. فهذا التراب غير النظيف عرفا الطاهر شرعا يصح التيمم به أو لا يصح؟ سمعت السيد يحتاط في ذلك، فيقول يعتبر أن يكون نظيفا عرفا على الأحوط وجوبا، يعني ليس فيه وساخة عرفية كالقاذورات وما شابه ذلك، قاذورات بعضها طاهرة، فمثلا جيف الأسماك موجودة عليه هذا طاهرة، ولكن هو قدر هذا راح يصير. فمثل هذا على مبنى سماعة السيد من باب الاحتياط لا يصح التيمم به، ولعله من جهة احتمال أن كلمة طيبة هي تشمل حتى النظافة العرفية كما تشمل الطهارة الشرعية. قال الأحوط وجوبا أن يكون ما يتيمم به نظيفا عرفا. النظيف العرفي يعني الطاهر الشرعي ولكنه قذر في مقابل القذارة العرفية. ويستحب، هذه النقطة أولى. نقطة ثانية، يستحب أن يكون من ربع الأرض وعواليها، هذا الذي يتيمم به كالتراب أن يكون من ربع الأرض وعواليها، هذا عطف تفسيري، يعني ربع الأرض هي نفسها عوالي الأرض، المناطق المرتفعة في الأرض تسمى عوالي الأرض، وباعتبار بعيدة عن النجاسة، فيستحب أن يكون كما دلت الروايات على ذلك أن يكون من ربع الأرض، المناطق المرتفعة هذه عادة تكون بعيدة عن النجاسات، فيستحب أن يكون التيمم منها. ويكره، النقطة الثالثة، يكره أن يكون من مهابطها، مناطق المنخفضة في الأرض يكره أن تتيمم منها، وأيضا يكره وأن يكون من تراب الطريق، يكره أن تتيمم بتراب الطرقات، لأن هذا يكون عرضة للنجاسات عادة. والنقطة الأخيرة، ويستحب نفض اليدين بعد الضرب، بعد ما تضرب اليدين على الأرض يستحب أن تنفضهما لدلالة الأخبار البيانية على ذلك، كما جاء في موثقة زرارة حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما، عفوا، ثم ضرب إحداهما على الأخرى. لاحظ، النبي صلى الله عليه وآله ضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما بالأخرى، يعني نفض يديه صلى الله عليه وآله، فالفقهاء يفتون باستحباب ذلك. الفصل الثالث، كيفية التيمم. في كيفية التيمم أخذت مجموعة من القيود، هذه معتبرة في كيفية التيمم. القيد الأول أن يضرب الأرض بيديه أو يضع يديه على الأرض، فهو مخير بين أن يضرب الأرض بيديه أو أن يضع يديه على الأرض، لا يشترط الضرب بل يكفي الوضع. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، جملة من الفقهاء اشترطوا الضرب وأنه لا يكفي أن تضع يديك على الأرض، بل لابد أن تضرب الأرض بيديك. وعند مراجعة الروايات يتضح وجود طائفتين من الروايات، بعضها تدل على الضرب كما في هذه الرواية التي تحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث ورد فيها ضرب بيديه الأرض، وبعضها ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وضع يديه على الأرض، كما في رواية هكذا يرويها زرارة، قال أبو جعفر صلوات الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام يحدث عن جده صلى الله عليه وآله، طبعا ما من حق واحد أن يحدث بهذا بشكل مباشر عن النبي إلا أهل البيت صلوات الله عليهم، فالإمام مباشر يحدث عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار، بلغنا أنك أجنبت، فكيف صنعت؟ أجنب عمار، فكيف صنعت؟ هسه غريب، هذا ست عمار رسول الله صلى الله عليه وآله يعني إلى جنبك، فروح اسأل النبي صلى الله عليه وآله، أنت ليش تتصرف من يمك وتسوف الطريقة للتيمم ما أنزل الله بها من سلطان؟ فقال تمررت يا رسول الله في التراب. قال فقال يعني الإمام يقول فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار. أنت تتدغمث بالتراب تعبيرنا شنو؟ أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد. لاحظ الرواية تقول فوضعهما على الصعيد، يعني لم يضرب الأرض بيديه، فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد. هذه الرواية دلت على كفاية وضع اليدين على الأرض، وتحمل الروايات التي دلت على الضرب إما على الاستحباب أو على التخيير كما فعل سماحة السيد، حيث قال أنت مخير بين أن تضرب بيديك الأرض ويكفي وضعهما عليها. هذا القيد الأول، بقية القيود تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.